إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل عباد الله هو إعطاء كل ذي حق حقه، فهذا هو العدل الذي جاء به الإسلام، وهو من محاسن هذا الدين إعطاء كل ذي حق حقه، أداء الحقوق لأصحابها. هذا هو العدل يا عباد الله. ألا وإن من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على العباد حقوق الزوجين، فهي حقوق عظيمة يجب على الرجل والمرأة مراعاتها، لأن بأداء الحقوق تدوم العشرة ويعيش الزوجان حياة سعيدة. والحقوق التي بين الزوجين حقوق بدنية، وحقوق اجتماعية، وحقوق مالية، فيجب على كل واحد من الزوجين أن يراعي هذه الحقوق. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وروى الترمذي من حديث عمرو الأحوص رضي الله عنه، عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يعطين فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن. فهذه حقوق على الرجل وعلى المرأة أيها المسلمون عباد الله. وحقوق الرجل على زوجته أعظم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فحقوق الزوج على زوجته عظيمة. قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. ونذكر في هذا المقام بعضا من هذه الحقوق. فمن حقوق الزوج على زوجته طاعته في غير معصية الله سبحانه. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا كله لعظم حق الرجل على زوجته. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي النساء خير؟ قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في مالها ولا نفسها. رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى الطبراني عن عبد الرحمن بن عوف
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها، في رواية وحصنت فرجها، قيل لها ادخلي الجنة، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فهذا يدل يا عباد الله على أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها، أن تطيع زوجها في غير معصية الله سبحانه وتعالى. بل بالغ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في طاعته، في طاعة الزوج، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح، تنبجس بالقيح والدم، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. رواه أحمد من حديث أنس. وانظروا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج عظيم على زوجته. نعم عباد الله، وهكذا من حقوق الزوج على امرأته أنه لا يجوز لها أن تصوم صوم تطوع وزوجها شاهد، أي حاضر في البلد، إلا بإذنه، لأن له حق الاستمتاع بها. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم، أي صوم تطوع، وزوجها شاهد، إلا بإذنه. وهذا يدل على عظيم حق الزوج على زوجته. وهكذا أيضا من حقوق الزوج على زوجته أن لا تقصر في حقه ما دام أنه يأمرها بالمعروف. جاء عند النسائي من حديث حسين بن محصن حدث رضي الله عنه عن عمته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام: أذات بعل أنت؟ أي أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت معه؟ قالت: لا آلوه، أي لا أقصر في حقه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. يعني قد يكون الزوج سببا في دخولها الجنة أو دخولها النار. كذلك من هذه الحقوق أنه لا يجوز لها أن تكلف زوجها وأن ترهقه في أموال في شيء لا يطيقه. جاء عند الإمام ابن خزيمة من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلف من الثياب والصيغ ما تكلف امرأة الغني. وهذا حاصل عند كثير من النساء هداهن الله، ربما ترهق زوجها وتكلفه شيئا لا يطيقه من أثاث البيت أو من أشياء كما يقال من الزوائد والرفاهية، وهذا لا يجوز أن تكلف زوجها ما لا يطيق. وهكذا أيضا من هذه الحقوق أن الرجل إذا دعا زوجته إلى الفراش فلا يجوز لها أن تأبى إلا إذا كان لها عذر شرعي، إذا كانت حائض أو نفاس أو كانت مريضة. أما إذا لم يكن لها عذر فلا يجوز له أن تعصيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي من حديث طلق ابن علي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولو دعاها إلى فراشه فأبت، ولو دعاها إلى فراشه فأبت فبات ساخطا عليها إلا غضب الله عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الترمذي عن أبي أمامة، وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. هذا يدل على عظيم حق الرجل على زوجته، لأنه إذا لم تطاوعه في هذا الأمر ولم تأتيه إلى الفراش وهو بحاجة إليها، ربما يرتكب المحرم بسبب زوجته. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا أيضا من هذا الوعيد الذي جاء في شأن إيباء المرأة وامتناعها عن فراش زوجها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، والمرأة التي سخط عليها زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون. فهذه المرأة التي بات زوجها وهو ساخط عليها لا تجاوز صلاتها آذانها، أي أنه لا يرتفع عملا لها حتى يرضى عنها زوجها. فهذا يا عباد الله يدل على عظم حق الزوج على زوجته. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا أيضا من هذه الحقوق أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق بغير ما حاجة، بغير ما بأس. روى أبو داود من حديث عبد الله بن عوفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فالجنة حرام عليها. فالجنة حرام عليها تسأل زوجها الطلاق وهو لم يقصر في حقها ويعطيها حقها كاملا. فإن سألت زوجها الطلاق بغير ما عذر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حرام عليها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كما أن للزوج حقوق على زوجته، هكذا أيضا للزوجة حقوق على زوجها، فيجب على الرجل أن يؤدي حقوق زوجته وأن لا يفرط فيها. فإن الله سبحانه أمر الرجال بحسن العشرة مع النساء، قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أمر من الله أن تعاشر أيها الرجل زوجتك بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. وهكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في أحاديث كثيرة. في الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. والمراد بخلقها من ضلع أي حواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم، فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نستوصي بالنساء خيرا وأن نرفق بهن، لأنهن ضعيفات، لأنهن قاصرات عقل ودين، ولأن المرأة مهما حاولت تقويمها فإنها لن تستقيم لك على طريق، ولكن سدد وقارب. لهذا جاء في رواية عند الإمام ابن حبان من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدارها، دار زوجتك، فدارها تعش بها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفقا بالقوارير. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير بضعفهن وخفتهن. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فهي ضعيفة، فارفق بها أيها الرجل، وإياك أن تغلظ عليها أو تعاملها معاملة سيئة وتسيء العشرة معها، فإن هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي للرجل أن يتغاضى عن كل شيء تفعله الزوجة ما لم يخل بالدين أو الشرف. ينبغي للرجل أن يتغاضى عن كل شيء تفعله الزوجة ما لم يخل بالدين أو الشرف، كل هذا من أجل أن تدوم العشرة بين الزوج وزوجته. نعم عباد الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس، بل هو أحسن الناس عشرة مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الطحاوي عن ابن عباس. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم، رواه الترمذي عن أبي هريرة. وسئلت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله يساعد زوجته، ربما في الطباخ أو الكناسة ونحو ذلك. قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة ذهب إلى المسجد. هذا وهو خير الأنبياء، وهو أشرف الرسل عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت معاملته مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الرجل، اتق الله في هذه المرأة الضعيفة، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فيجب على الرجل أن ينفق على زوجته بالمعروف. وجاء في صحيح مسلم عن معاوية بن حيدة أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذه حقوق يجب على الرجل أن يديها لزوجته، أن تطعمها إذا طعمت، إذا أكلت في السوق طعاما حسن فأتي بزوجتك من هذا الطعام، لا تكن أناني تنفرد أنت فقط تأكل أشهى المأكولات وتترك زوجتك وعيالك يأكلون الطعام الدنيء، أن تطعمها مما طعمت، وهكذا أن تكسوها إذا اكتسيت، تشتري لها الثياب التي تحتاج لها، وهكذا. قال: ولا تضرب الوجه، لا تضرب الوجه، إن أردت أن تضرب ولا بد، فإياك أن تضرب الوجه، فإنه أشرف أشرف مكان في الإنسان، لا تضرب وجهها. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقبح، لا تقل قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت، إن كان هناك شقاق وأردت إصلاحه بالهجر فليكن الهجر في البيت في المضجع، تهجرها عند النوم، ولا تجعل هذا يسمع عند الجيران أو عند غيرهم، بل يكن بينك وبينها، ولا تهجر إلا في البيت. هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجال كيف يتعاملون مع النساء. نعم عباد الله، فهذه حقوق يجب على الرجل أن يؤديها. وهكذا أيضا يتقي الله في زوجته، فلا يضربها ضربا مبرحا. روى البخاري عن عبد الله بن زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها من آخر النهار، فإن هذا ينافي حسن العشرة، يضربها كما يضرب الأمة أو العبد ثم يأتي آخر النهار يريد حاجتها منه، وفي هذا مراعاة شعور المرأة. فنعم عباد الله، علينا أن نراعي هذه الحقوق العظيمة التي جاء بها ديننا القويم، فإن أدى الرجل الحقوق التي عليه وأدت المرأة الحقوق التي أوجبها الله عليها، فإن الزوجان يعيشان بإذن الله حياة سعيدة طيبة، إذا كانوا ماذا عباد الله؟ إذا كانوا آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، وهكذا بعيدين عن المعاصي التي تدخل الشقاق بين الزوجين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.